والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه لا بد في تنجيز عليه السلام، لا بد في تنجيز العلم الإجمالي من وجود وتوفر شرائط أربعة. بتوفر هذه الشرائط والأركان الأربعة يكون العلم الإجمالي منجز، يكون العلم الإجمالي منجز للتكليف. قلنا تلك الشرائط: الشرط الأول أن يكون هناك جامع يعلم به هذا الإنسان، يعلم به المكلف بالعلم الإجمالي. إذن الشرط الأول وجود الجامع. الشرط الثاني وقوف عليكم السلام، وقوف العلم عليكم السلام، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى طرف من الأطراف. الشرط الثالث أن يكون كل من الطرفين في حد ذاته مع قطع النظر عن التعارض والتساقط، أن يكون كل واحد من الطرفين في حد ذاته قابلا لإجراء أصالة البرائع. الشرط الرابع والأخير أن يكون جريان البرائع في كل طرف من الأطراف مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذن بتوفر هذه الشرائط الأربعة يكون العلم الإجمالي منجز للتكليف وموجب للاحتياط. أما مع اختلال هذه الأركان الأربعة، لو اختل كل ركن من هذه الأركان الأربعة لما كان العلم الإجمالي منجز التكليف. تقدم في الدرس الماضي حالة اختلال الركن الأول والركن الثاني، والآن نتكلم في اختلال الركن الثالث والركن الرابع. إذن البحث يقع في مقامين: المقام الأول عليكم السلام في بيان حالة اختلال الركن الثالث، المقام الثاني في بيان حالة اختلال الركن الرابع. أما المقام الأول وهو حالة اختلال الركن الثالث من تلك الأركان، الركن الثالث شنو كان؟ الركن الثالث كان هذا، أنه أن تكون البراءة جارية في كل واحد من الطرفين، يعني كل واحد من الطرفين في حد ذاته مع قطع النظر عن تعارض البراءتين وتساقطهما. مع غض النظر عن هذا، كل واحد منهم هو قابل في حد ذاته، في حد نفسه قابل لإجراء أصالة البراءة. فحينئذ أنت إذا تجري أصالة البراءة في الطرفين، طب هذا مو صحيح. ليش؟ لأن إذا تجري أصالة البراءة في الطرفين معناه مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية محرمة. إذا يشترط في تنجيز العلم الإجمالي جريان البراءة في كل طرف من الأطراف، أن يكون كل طرف قابل لجريان أصالة البراءة في حد ذاته. فلو ما كان قابل، لو كان أحد الأطراف لم يكن قابلا لجريان أصالة البراءة، فهل يكون هذا العلم الإجمالي منجز؟ لا، لا يكون. نحن نشترط في التنجيز أن يكون كل واحد منهم قابل لإجراء أصالة البراءة. فإذا كان فرد طرف من الأطراف تجريبي، هنا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. شلون؟ يمثل له بمثال. المثال الأول هو هذا: حالة ما إذا كان في أحد الأطراف أصلا مثبت للتكليف، أصلا منجز للتكليف. شلون؟ مثلا هو هذا المثال المعروف، أنه هناك نجاسة واقعة في أحد هذين الإناءين. إذا تعلم أن أحد هذين الإناءين نجس، ولكن أحد الإناءين نعلم بحالته السابقة، الإناء الثاني لا نعلم بحالته السابقة أنه نجس أو طاهر، بس أحد الإناءين نعلم بحالته السابقة وأن حالته السابقة كانت هي النجاسة مثلا. إذا أفرض الآن الظهر أعلم بأنه هناك نجاسة وقعت في أحد هذين الإناءين، ولكن أحد الإناءين أنا أدري بأنه الصبح كان نجس. هنا يقولون أن العلم الإجمالي لا يكون منجز. ليش؟ لأنه هذا اللي تعلم بأنه هذا الصبح كان نجس، هذا بأصل منجز للتكليف، بأصل مثبت للتكليف. شنو هو الأصل؟ الاستصحاب. أنت تعلم أنه هذا الصبح كان نجس، والآن أستصحب النجاسة إلى الظهر فأقول أنه هذا هو نجس عملا بالاستصحاب. إذن الاستصحاب يثبت أن النجس هو هذا، إذن علمت أن النجاسة في هذا الطرف. زين، الطرف الثاني أنا ما أدري النجس أم طاهر، أصالة البراءة، أصالة الطهارة محكمة فيه. إذن انحال العلم الإجمالي في الواقع، انحال إلى علم بهذا الطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، إلى علم تعبدي بنجاسة هذا الإناء بتوسط الاستصحاب أثبتنا. الطرف الثاني شك بدوي، أصالة البراءة محكمة فيه. إذن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجز، ولذا يقولون أنه إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل مثبت للتكليف، الاستصحاب أصل مثبت للنجاسة، أصل مثبت للتكليف، والطرف الآخر لا شاكين به، شبهة بدوية به، الطرف الآخر تجري فيه أصالة البراءة بلا معارض. لأنه شنو المانع كان من إجراء أصالة البراءة في الطرف الآخر؟ المانع أن أصالة البراءة تجري في هذا الطرف. إذن المانع من جريان أصالة البراءة في الطرف الآخر هو البراءة في هذا الطرف، إجراء البراءة في الطرفين ما يصير لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن إحنا ما نقدر نجري البراءة في هذا الطرف لأن كان يعارضه أصالة البراءة في ذاك الطرف. زين، إذا ذاك الطرف ما به أصالة البراءة، شنو المانع بعد من إجراء أصالة البراءة في هذا الطرف فقط؟ الطرف الأول ما تجري به أصالة البراءة، الطرف الأول استصحاب يجري به. إذا نثبت أن النجس هو هذا الطرف الثاني تجري فيه أصالة البراءة بلا معارض بلا مزاحم، لأن اللي كان يعارض أصالة البراءة في هالطرف جريانها في ذاك الطرف، لما كان في ذاك الطرف ما تجري أصالة البراءة، الاستصحاب يجري. إذا تجري أصالة البراءة في الطرف الثاني بلا مانع وبلا معارض. إذا رأينا أنه هنا في الواقع العلم الإجمالي لم يكن منجزا للتكليف، العلم الإجمالي هنا انحل في الواقع، انحل إلى علم تعبدي بهذا الطرف بواسطة الاستصحاب، صار عندك علم أفرض بأن النجاسة في هذا الطرف، والطرف الثاني شك بدوي، أصالة البراءة محكمة. إذن انحل العلم الإجمالي في الواقع، انحل، فلا يكون العلم الإجمالي منجز التكليف. ولكن هذا الانحلال اللي صار بواسطة الاستصحاب في أحد الطرفين، هذا الانحلال ليس انحلالا حقيقيا، لأن أنت ما عندك علم وجداني بأن النجاسة في هذا الطرف، أنت بالاستصحاب أثبتت أن النجاسة في هذا الطرف، إذن علم وجداني ما عندك، إذن انحلال حقيقي ما صار. لأن الانحلال الحقيقي يعني يصير عندك علم وجداني، كنت أعلم بأن النجاسة في أحد الإناءين ثم افتهمت أنها هنا بالوجدان، افتهمت هنا، نعم هذا علم وجداني ينحل هنا العلم الإجمالي. بس أنت لما افتهمت النجاسة هنا نخو مو بالعلم، أنت افتهمت النجاسة هنا بالاستصحاب، الاستصحاب ليس علما واقعيا، ليس علما وجدانيا، بل هو علم تعبدي، إذا أنت تعبدا افتهمت أن النجاسة هنا. إذا هذا الانحلال ليس انحلالا حقيقيا، هذا الانحلال يسمى انحلالا حكميا، انحلال حكمي. ليش؟ لأنه في الواقع العلم الإجمالي موجود، يعني حتى مع جريان الاستصحاب أنت في الواقع خو قطع ما عندك أن النجاسة هنا، في الواقع هم أنت ما تدري أن النجاسة إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. إذن مع جريان الاستصحاب ما عندك علم واقعي، علم وجداني ما عندك، إذن العلم الإجمالي في الواقع ثابت، العلم الإجمالي موجود، ولكن لا حكم لهذا العلم الإجمالي، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجز. ليش؟ لأنه صار عندنا انحلال حكمي، لا حكم لهذا العلم الإجمالي، لا تنجز له. لماذا؟ لأنه إحنا بالاستصحاب أثبتنا أن النجس هو هذا الطرف الثاني، بعد أصالة البراءة تجري فيه بلا معارض. إذن هذا ما يسمى بالانحلال الحكمي في مقابل الانحلال الحقيقي، الانحلال الوجداني. الانحلال الحقيقي كما قلنا هو هذا، أن تعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم يصير عندك علم تفصيلي بأن النجاسة في هذا الإناء، هذا انحلال حقيقي. أما الانحلال الحكمي لا، مو هالشكل، تعلم بنجاسة أحد الإناءين ثم يصير عندك علم بواسطة الاستصحاب، مو علم وجداني، بواسطة الاستصحاب تعبدا تقول أن النجاسة هنا. إذن ينحل العلم الإجمالي حكمان، لا أنه ينحل حقيقة، حقيقة ما منحل، لأن أنت علم وجداني خو ما عندك بأن النجاسة هنا. إذن حقيقة العلم الإجمالي ثابت، ولكن لا منجزية له، لا حكم له، وإن كان موجود بس الشارع يقول اعتبر أن النجاسة في هذا الإناء، إذن الإناء الثاني يجري فيه الوراء بلا معارض. إذن رأينا أنه إذا كان في أحد الطرفين أصل مثبت للتكليف، في أحد الطرفين يجري الاستصحاب، والطرف الثاني إذن يجري فيه البراءة، لأن اللي كان يمنع من جريان البراءة في الطرف الثاني جريانها في الطرف الأول. إذا كان الطرف الأول لا تجري فيه أصالة البراءة، إذن البراءة تجري على القاعدة في الطرف الثاني بلا مانع. إذن العلم الإجمالي في هذه الصورة لا يكون منجزا للتكليف. هذا مثال يمثل بمثال آخر لحالة اختلال الركن الثالث. المثال الآخر شنو؟ وهذا أن يكون أحد الطرفين أو أن يكون كلا الطرفين، على أي حال أن يكون خارج عن محل الابتلاء. فإذا كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء أو كلا الطرفين خارج عن محل الابتلاء، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا للتكليف، يختل الركن الثالث. ليش؟ يعني قلنا الركن الثالث أن يكون كل واحد من الطرفين قابل للبراءة. فإذا كان أحد الطرفين خارج عن محل ابتلائي، إذن هو مو قابل للبراءة بعد، إذن تجري البراءة في الطرف الثاني بلا مانع، كما مثلنا في درس سابق. قلنا أنه إذا كان يعلم إجمالا بأنه أحد هذين الإناءين نجس، إما هذا الإناء الذي في بيته أو هذا الإناء اللي هو في أمريكا مثلا، في بلد بعيد لا يصل إليه عادة، وإن كان من الناحية النظرية من الناحية العقلية ولا مانع أن يصل إلى أمريكا ويتناول ذلك الكأس مثلا عقلا ماكو مانع، ولكن عرفا هذا غير مقدور للمكلف الآن. إذن رأينا أن أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء لا يقدر على مخالفته. أنت عندك خطاب اجتنب عن النجس، بس هذا الخطاب بالنسبة إلى الكأس اللي في أمريكا مثلا، هذا أنت شنو تقدر على مخالفة هكذا خطاب؟ يعني أنت تقدر ترتكب النجاسة وتشرب في ذاك الكأس اللي في أمريكا؟ عرفا ما تقدر، وإن كان عقلا كما قلنا لا مانع من الوصول إلى ذلك الإناء، نظريا لا مانع، ولكن عرفا هذا غير متيسر. عرفان نرى أنه هذا غير مقدور بالنسبة إلى المكلف. إذن رأينا أن أحد الطرفين خارج عن محل ابتلاء المكلف، هذا في الخارج أصلا في أمريكا مو يما أصلا، وأحد الطرفين داخل في محل ابتلاء وهو هذا الكأس الذي في بيته مثلا. إذن نرى أنه في هذه الصورة الشرط الثالث من شروط تنجيز العلم الإجمالي ما موجود. الشرط الثالث أن يكون كل واحد من الطرفين قابل للبراءة. هنا نشوف أن الكأس الذي في بيته قابل لجريان البراءة، أما الكأس اللي هو في الخارج مثلا في أمريكا في كذا هذا مو قابل لجريان البراءة. أنت تجري البراءة ليش؟ حتى تحصل التأمين. البراءة أصل مؤمن، تحصيلا للبراءة تحصيلا للتأمين من العقاب أنت تجري أصالة البراءة، والتأمين لا معنى له بالنسبة إلى تكليف أنت ما تبتلي به أصلا. إذن شنو معنى التأمين؟ انت شنو تقدر تخالف خطاب اجتنب عن النجس، تقدر ترتكب ذاك الاناء اللي في امريكا تشرب بيه مثلا، انت ما تقدر. اذن التأمين لا معنى له، لا معنى لتحصيل البراءة لتحصيل التأمين في تكليف لا تقدر على مخالفته، فشنو معنى جريان البراءة اصلا؟ لا معنى له. اذن احد الطرفين لا محصل لاجراء البراءة فيه، لا معنى لاجراء البراءة فيه. زين الطرف الثاني الكأس الذي في بيتي أجري فيه أصالة البراءة بلا مانع بلا مزاحم، لأن اللي كان يمنع من إجراء البراءة هنا أن البراءة هناك ما تجري. زين نجريها اثنين وما يصير مخالفة قطعية، إذن نقول البراءة ما تجري في كلا الطرفين. ليش؟ المعارضة يتعارضان ويتساقطان. أما إذا كان أحد الطرفين ما تجري فيه أصالة البراءة، فإذا نجري أصالة البراءة في هذا الطرف، لا مانع من جريان أصالة البراءة في هذا الطرف، إذا نجري أصالة الطهارة أصالة البراءة في هذا الكأس الذي في البيت ونتناول فيه ونشرب فيه ولا مانع من ذلك. إذا رأينا أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجز للتكليف. لماذا؟ باعتبار أن الشرط الثالث مختل فيه. الشرط الثالث أن تكون البراءة جارية في كل واحد من الطرفين، بينما نرى هنا أن البراءة لا تجري في أحد الأطراف. ليش؟ لأن أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، ومع الخروج عن محل الابتلاء لا معنى لجريان البراءة فيه أصلا. إذن تجري البراءة في الطرف الثاني بلا معنى. إذن بعد ما تقول العلم الإجمالي هنا أنا منجز للتكليف، وأنا أكون أجتنب عن كلا الإناءين، هم الإناء اللي في أمريكا وهم الإناء اللي هنا، لا معنى لذلك. لا نجتنب عن الإناء اللي موجود في أيدينا بإجراء أصالة البراءة فيه. هذا بالنسبة إلى المقام الأول، وبيان مثالين إلى المقام الأول. المقام الثاني في بيان حالة اختلال الركن الرابع. الركن الرابع شنو؟ أن يكون جريان البراءة في كل واحد من الطرفين مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أنت تعلم بوجوب صلاة، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا أجريت البراءة في كلا الطرفين نشوف ماذا يثبت؟ يثبت أنه إذا ماكو صلاة، إذا هذا مخالفة قطعية للمعلوم بالإجماع. إذا لما كان إجراء البراءة يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية فإجراء البراءة ما يصير هنا. إذا نشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون كل واحد أن تجري البراءة في كل واحد من الطرفين، وأن يكون جريان البراءة في كل واحد من الطرفين مؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. هنا العلم الإجمالي يكون منجز. أما إذا اختل هذا وصار جريان البراءة في كل واحد من الطرفين لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فشنو المانع من إجراء البراءة؟ المانع من إجراء البراءة في كل واحد من الطرفين أن جريانها يؤدي إلى المخالفة، فإذا ما أدى إلى المخالفة ولا مانع نجري البراءة في كلا الطرفين بلا مانع. إذن بعد هنا البراءة في كلا الطرفين، العلم الإجمالي لا يوجب الاحتياط، العلم الإجمالي لا يوجب التنجيز. إذن العلم الإجمالي إنما كان نمنع من جريان البراءة في كلا طرفيه لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة، فإذا في مورد من الموارد ما كان جريان البراءة في كلا الطرفين ما كان موجب للمخالفة القطعية فلا مانع، العلم الإجمالي لا يكون منجز. لا مانع من إجراء البراءة في كلا الطرفين ونفي كلا التكليفين. شلون؟ يمثل له أيضا بمثالين. المثال الأول حالة دوران الأمر بين محذورين. شلون؟ مثلا بالنسبة إلى صلاة الجمعة، مثلا أنت تعلم إجمالا أن صلاة الجمعة أفرض إما واجبة وإما محرمة، إذن يدور الأمر بين هذين المحذورين، ما تدري أن صلاة الجمعة واجبة أو أن صلاة الجمعة كمثال طبعا أو أن صلاة الجمعة محرمة. إذن عندك محذورين، إما أنها واجبة وإما أنها محرمة. إذا ارتكبت الوجوب وجئت بها لعله تمرتكب حرام قد تكون محرمة، إذا أتركتها قد تكون تارك الواجب لأنه قد تكون واجبا. إذن يدور الأمر الإنسان بين هذين المحذورين، إما أن يفعل وإما أن يترك. إذا يفعل قل لعله حرام وفعلها، إذا ترك لعله واجب وتركها. إذن يدور الأمر بين محذورين. في حالة دوران الأمر بين المحذورين هنا العلم الإجمالي لا يكون منجز للتكليف. لماذا؟ باعتبار أنه حالة دوران الأمر بين المحذورين لا تمكن، إذا كان الأمر يدور بين المحذورين لا تمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. أنت شلون تجيب الموافقة القطعية لهذين الخطابين المتناحرين هما بيناتهم؟ ما يمكن. هل يمكن تحصيل الموافقة القطعية في خطاب يدور بين الوجوب والحرمة؟ شلون تحصل الموافقة القطعية؟ ترتكب قل عله حرام، إذن مخالفة صار. زين تجتنب لعله واجب، إذن تحصيل الموافقة القطعية لخطاب يدور بين الوجوب والحرمة ما ممكن. تحصيل المخالفة القطعية هم ما ممكن، أنت قطعا ما تقدر تخالف هذين الخطابين. شلون المخالفة؟ شلون تخالفهم؟ تريد تخالف الحرمة مثلا فتشترك قل لعله واجب، إذا أو تريد توافق الوجوب تأتي به لعله حرام. إذا لا يمكن في هكذا خطاب، في هكذا علم إجمالي يدور بين محذورين لا تمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. إذا هذا دوران الأمر بين الوجوب والحرمة هو من الأول لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. ليش؟ لأن المخالفة القطعية ما متصورة فيه أصلا، انت شلون تكون مخالف قطعا لهذين الخطابين؟ ما معقول. المخالفة القطعية ما معقولة اصلا، ولا الموافقة القطعية معقولة. إذن العلم الإجمالي اللي يدور بين محذورين هو من الأول مخالفة القطعية ما ممكنة. لا يمكن المخالفة القطعية في علم إجمالي يدور بين محذورين. إذا هو من الأول لا يمكن أن المخالفة القطعية ما متصورة فيه، إذن شنو المانع من إجراء البراءة في كلا الطرفين؟ أنت تقول المانع حصول المخالفة القطعية، فإذا في مورد من الموارد المخالفة القطعية أصلاً ما ممكنة، إذن لا مانع من جريان البراءة في كلا الخطابين، فتجري البراءة عن الحرمة وتجري البراءة عن الوجوب معاً. تقول هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية، احنا نقول أن المخالفة القطعية هي ما ممكنة من الأساس أصلاً. إذن في باب دوران الأمر بين محذورين كأن تكون صلاة الجمعة دائرة ما ندري إجمالاً بين الوجوب والحرمة، هنا المخالفة القطعية هي ما معقولة من الأساس، إذا نجري البراءة في كلا الطرفين. يعني أن جريان البراءة في كلا الطرفين لا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية هي ما معقولة من الأول، من الأساس المخالفة القطعية ما معقولة. لخطاب يدور بين محذورين مخالفته القطعية ما ممكنة، موافقته القطعية أيضا ما ممكنة. إذن هذا المثال الأول لحالة اختلال الركن الرابع. المثال الثاني لحالة اختلال الركن الرابع، وذلك فيما إذا كان العلم الإجمالي له أطراف كثيرة جدا. فإذا كان العلم الإجمالي ذو أطراف كثيرة فحينئذ لا مانع من جريان البراءة في كل واحد من هذه الأطراف. شلون؟ كما قلنا مثلنا في مثال في درس سابق أنه أفرض أنت تعلم بنجاسة إناء من الآنية الموجودة في قم مثلا، مليون كاس مثلا، أنت تعلم بنجاسة أحد هذه المليون، خب هنا هل هذا العلم الإجمالي منجز؟ يعني يكون تشرب عن كل هالمليون هذه مثلا؟ لا، لا يكون منجز. ليش؟ لأنه نحن نجري البراءة هنا في كل طرف من الأطراف، في كل طرف من الأطراف تريد تشرب به تجري فيه أصالة البراءة بلا أي مانع. ليش؟ لأن إجراء البراءة في هذه الأطراف لا يؤدي، لأن المانع من إجراء البراءة شنو؟ الوقوع في المخالفة. جريان البراءة في هذه الأطراف لا يؤدي إلى وقوع المكلف في المخالفة. ليش؟ لأنه لا يتيسر للإنسان عملا أن يشرب في مليون كأس، إذن لا مانع من إجراء البراءة في كلا الأطراف. إذا كان مخالفة قطعية يصير، تقول ما يصير نجري البراءة في الأطراف، ولكن أنا أقول لك هنا مخالفة قطعية ما يصير، لأن أنت ما تشرب مليون كأس، إذا تشرب مليون كأس يصير مخالفة قطعية، بس أكو واحد يشرب في مليون كأس وما ممكن، هذا ما متيسر للإنسان أن يشرب في مليون كأس، إذن لا مانع في كل كأس من هذه الكؤوس لا مانع أن تشرب بإجراء أصالة البراءة وأصالة الطهارة. إذن رأينا هنا أن الركن الرابع مختل، الركن الرابع أن يؤدي إجراء البراءة في الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هنا إجراء البراءة في الأطراف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه مخالفة قطعية مصير هنا في مليون كأس، فإذا لا مانع. المانع من إجراء البراءة المخالفة، فإذا في مورد من الموارد كما هذا المورد إجراء البراءة في كل الأطراف ما يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية، إذن لا مانع من جريان البراءة في كل الأطراف. إذن في هذه الصورة إذا كان العلم الإجمالي له أطراف كثيرة جدا، العلم الإجمالي هنا لا يكون منجز للتكليف. ليش؟ لأن إجراء البراءة في كل واحد من هذه الأطراف لا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية. ويختل الركن الثالث، هذا المقام الأول في بيان حالة اختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي. الركن الثالث أن يكون كل واحد من الطرفين في حد ذاته قابلا لإجراء أصالة البراءة. ويختل الركن الثالث في موردين، المصنف يذكر موردين ومثالين لحالة اختلال الركن الثالث. المثال الأول الآن، فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة. فهنا نشوف أحد الطرفين الاستصحاب يجري به مو البراءة. إذن البراءة في طرف من الأطراف ما جرت، إذا ما جرت إذن ما توفر الشرط الثالث. الشرط الثالث أن تجري البراءة في كل طرف، كل طرف يكون قابل للبراءة. فإذا أحد الأطراف ما كان قابل للبراءة، أحد الأطراف يجري به الاستصحاب، إذا جرى الاستصحاب لا تجري البراءة بعد. أحد الأطراف يجري به الاستصحاب، إذا الطرف الثاني تجري به البراءة بلا مزاحم معه. فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة. استصحاب منجز للتكليف شنو؟ مثل هذا استصحاب نجاسة الإناء، فتثبت أن هذا الإناء نجس يتنجز عليك التكليف، كنت اشتمل. فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا للبراءة. ومثاله شلون؟ ومثاله أنه أحد الطرفين مجرى للاستصحاب شلون؟ أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ولكن أحد الإناءين له حالة سابقة غير أن أحدها كان نجسا في السابق الصبح مثلا، ويشك في بقاء نجاسته إلى الظهر أنه نجاسته باقية أم لا. ففي هذه الحالة هذا الإناء اللي كان في السابق نجس، والآن ما أدري أنه هذا هو النجس لو ذاك، وهذا عنده حالة سابقة، فأستصحب النجاسة السابقة، فأثبت تعبدان أنه هذا نجس. إذن الثاني بعد ليش أحكم النجاسة؟ الثاني أصالة الطهارة محكمة فيه، لا مانع من جريان البراءة. اللي كان يمنع من جريان البراءة هناك أن البراءة هنا هم تجري، فلما كان هنا ما تجري البراءة وتجري هناك بلا مانع. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين غير أن أحدها كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته. ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة. إذن هذا الطرف براءة ما تجري به بعد، هذا الطرف إلى حالة سابقة، أنت تشك هذا نجس لو لا استصحب حالة السابقة استصحب النجاسة، إذن البراءة لا تجري في هذا الطرف، يعني البراءة ما تعارض الاستصحاب، الاستصحاب مقدم على البراءة. ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة. لا أصالة البراءة ما تجري به، أصالة الطهارة ما تجري به، ليش؟ يعني الاستصحاب مقدم عند حالة سابقة، هذا نستصحب نجاسته فتجري. زين، إذن في هذا الطرف بالاستصحاب أثبتنا أنه نجس، الطرف الثاني يتمسك فيه بالبراءة. يعني من؟
من؟
قلنا العلم الإجمالي مع ما يصير منجس، هو هذا كلامنا. إذا أنت بالاستصحاب أثبتت أن هذا النجس، العلم الإجمالي الحال هو هذا اللي نقوله. العلم الإجمالي الحال بعد علم إجمالي ما عندنا، علم إجمالي مو منجز التكليف بعد. ليش؟ لأنه راح العلم الإجمالي، وهذا كلامنا. فتجري إذا هذا الطرف بالاستصحاب صار نجس. زين، الطرف الثاني نجري فيه الأصل المؤمن أصالة البراءة. فنجري الأصول أو فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض، لأن اللي كان يعارض البراءة هنا أن البراءة هنا كم تجري. زين، باثنينات الخوف وما يصير نجري البراءة، المخالفة قطعية. إذا كان أحد الطرفين ما ببراءة فالطرف الثاني تجري به البراءة، فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر بدون معارض، وتقتل بذلك منجزية العلم الإجمالي. بعد العلم الإجمالي لا يكون منجزية.